أيضا بسم الله الرحيم. صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. تكلمنا عن أوقات الصلاة، أوقات الصلوات الخمس، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت صلاة الصبح. وذكرنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر معا، إلا أن مقدار 4 ركعات من أول الوقت خاص بصلاة الظهر، ثم يدخل الوقت المشترك إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات قبل غروب الشمس، ينتهي وقت الظهر ويختص مقدار 4 ركعات بوقت العصر. وكذلك ذكرنا أنه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء، ووقت المغرب يختص من غروب الشمس إلى مقدار 3 ركعات، ووقت العشاء يختص من آخر الوقت إلى نصف الليل ب4 ركعات، والوسط مشترك بين المغرب والعشاء. وذكرنا اختلاف الشيعة في أنه يجب تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو لا يجب، ذكرنا هذه المسألة. وذكرنا وقت صلاة الصبح وأنه من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هذا ومسائل أخرى ذكرناها. وفي الأوقات تثار مسألتين. مسألة الأولى، الخلاف الظاهر بين الشيعة وغيرهم في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالشيعة اعتادوا على الجمع وغير الشيعة اعتادوا على التفريق، فما هو منشأ هذا الخلاف، وما هو رأي القرآن، أو ماذا يناسب القرآن وماذا يناسب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. المسألة الثانية التي تثار هذا التأخير لصلاة المغرب حتى تذهب الحمرة من جهة المشرق مقدار 12 دقيقة، هذا ما هو منشأه، ولماذا نجد العلماء يختلفون فيه؟ فعندنا مسألتان، نتحدث الليلة عن المسألة الأولى، وهو ما هو منشأ هذا الاختلاف بين الشيعة من جهة يجمعون الصلاة وغير الشيعة يفرقون الصلاة. الحديث إذن يختص بهذه النقطة. أما النقطة الثانية التأخير فله وقت آخر إن شاء الله نتعرض له في ليلة قادمة. بالنسبة للجمع والتفريق، توجد صور اتفق المسلمون على الجمع فيها، منها ظهر يوم عرفة، فإذا زالت الشمس في ظهر يوم عرفة بالنسبة للحاج إذا كان في عرفة يصلي الظهر ويصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر مباشرة عند زوال الشمس بإجماع من المسلمين كلهم قاطبة للحاج بالخصوص، فأجمع المسلمون على أنه يجوز للحاج يوم عرفة أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولهذا يسمى جمع تقديم. ليش يسمى جمع تقديم؟ لأن قدمت العصر في وقت ظهر، سمى جمع تقديم هذا بالإجماع. وكذلك أجمعوا على أن الحاج إذا ذهب إلى مزدلفة المشعر الحرام فيصل وقد انتهى شطر من الليل، فيجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت صلاة العشاء، فلهذا يقال عنه جمع تأخير لأنه أخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء. في هاتين الصورتين في صلاة الظهر والعصر في عرفة يوم التاسع للحاج، وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة هم للحاج، يجمع هذا باتفاق وبإجماع المسلمين، لا يوجد فيه خلاف أبدا. في غير ذلك بالنسبة لفقهاء المذهب الحنفي الأحناف منعوا من الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير هاتين الصورتين، قالوا ما في جمع إلا في هاتين الصورتين، ما في جمع في غيرهم بعد أبدا. أما بالنسبة للمالكية والشافعية والحنفية حنبلية أخوان المالكية والشافعية والحنبلية، لأن الأحناف كما قلنا ليس عندهم جمع إلا في الحج، بالنسبة لهالمذاهب الثلاثة أجازوا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأعذار، وذكروا من الأعذار المطر واحد، والمرض اثنين، وأيضا السفر. وقد اختلفوا في السفر على آراء، فبعض فقهائهم يقول يجمع في السفر إذا كان السفر قربة كسفر الحج أو سفر العمرة أو سفر الغزو بالجهاد، هذا سفر قربة لله تعالى يجمع. أما إذا كان سفر غير هذا فلا يجمع فيه، هذا رأي بعض فقهائهم. آخرون من فقهائهم قالوا يجمع إذا كان السفر حلالا، المهم ما يصير سفر حرام، بس سفر حلال، إذا كان سفر حلال يجمع، أما إذا كان سفر معصية لا يجمع. فهذا المسألة تشبه عندنا القصر، احنا يقصر في السفر متى؟ إذا سفر حلال، إذا سفر حرام معصية ما يقصر فيه، فالجمع عندهم يشبه القصر عندنا. هذا قسم من فقهائهم. واختلفوا أيضا في نوع السفر الذي يبيح الجمع من حيث المشقة والعدم، فبعضهم قال السفر الموجب للمشقة يوجب الجمع أو يبيح الجمع، والسفر الذي لا مشقة فيه لا يبيح الجمع، وبعضهم قال أي سفر إن كان، وبعضهم اختلفوا أيضا في المسافة التي تبيح الجمع، فبعضهم حدها بحدود 80 فرسخ، مو عندنا احنا 44 كيلو، عند بعضهم 80 فرسخ وأكثر، واختلفوا في الكم اختلافا كثير جدا في طول المسافة وقصرها. فيظهر من هذا أن فكرة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فكرة موجودة عند غير الشيعة الإمامية، لكن في هذه الفروض التي عرضناها. أما عند الشيعة الإمامية فقد تواترت الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتبعهم شيعتهم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون لا سفر ولا مرض ولا مطر ولا طين ولا أي عذر، وإنما يجوز ذلك تبعا للروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. سوف أقرأ هذه الروايات. إذا كانت هذه الفكرة العامة، فلو رجعنا إلى مصادر التشريع، وأهم مصادر التشريع مصدرين: الأول القرآن الكريم، ثاني الأحاديث السنة يعني المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. ونحن نعتقد أن أحاديث الأئمة الاثني عشر هي أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لا نعتقد أن الأئمة يأتون بشرع من عندهم، لا يجيبوا حلال من عندهم ولا يجيبوا حرام من عندهم، وإنما هي علوم توارثوها عن جدهم، أسرها جدهم لأبيهم أمير المؤمنين، وبلغ الإمام السابق الإمام اللاحق. فلو نظرنا إلى الأحاديث، أما بالنسبة إلى أحاديث الأئمة عليهم السلام، فقد روى زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر وعن الإمام جعفر الصادق أحاديث كثيرة تفيد أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، يعني إلا أن الظهر قبل العصر، وإذا غربت الشمس فقد دخل وقت صلاة المغرب والعشاء، إلا أن المغرب والعشاء أن المغرب قبل العشاء. وهكذا غير زرارة كمحمد بن مسلم وصفوان جمال وغيرهم أحاديث كثيرة في بيان أوقات الصلاة، كلها تفيد أن إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، وإذا غربت دخل وقت الصلاتين. ومن أراد التوسع في أحاديث الشيعة في هذه المسألة فليرجع إلى ما جمعه الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في المجلد الثالث مباحث الوقت في الباب الرابع والباب الخامس من مباحث الوقت ومجمل مباحث الوقت، فهناك الروايات الكثيرة جدا. وهذا شيء على العموم لا يختلف فيه اثنان من فقهاء الشيعة أبدا. وأما بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم تحدث عن أوقات الصلاة في آيتين ولم يفصل كثيرا. الآية الأولى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الآية تقول أقم الصلاة إلى دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أولا اختلف غير الشيعة في هذه الآية، هل هذه تتحدث عن أوقات الصلاة لكل المسلمين أو تتحدث عن أوقات الصلاة لخصوص النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الآن نافلة لك، نافلة الليل خاصة بالنبي، يعني هل فقرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ هذا بالاتفاق خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن صلاة الليل واجبة على النبي، على غير النبي ما هي واجبة، من خصائص النبي وجوب صلاة الليل عليه. إذا هل فقرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اسمها لك، يعني قرينتها فيها لك لا لغيرك من أمتك، هذا مسلم. يبقى صدر الآية الأوقات الثلاثة دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر هم خاص بالنبي لو لكل الأمة؟ يذهب جماعة من المسلمين ومن الفقهاء إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، كمثلا سيد قطب في تفسيره وغيره. ولكن يذهب آخرون إلى أن الآية ليست خاصة بالنبي بل هي شاملة لكل الأمة، كما يذهب له الفخر الرازي في تفسيره. راجع تفسير الآية 78 من سورة الإسراء. فإذا هناك رأيين، أن الآية تبين أوقات خاصة بالنبي أو أوقات لكافة المسلمين، هذا الاختلاف عند غير الشيعة. أما عند الشيعة فتبعا للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فالآية ليست خاصة بالنبي، نعم التهجد خاص، أما الأوقات الثلاثة ليست خاصة بالنبي. إذن الأوقات الثلاثة عامة للمسلمين بإجماع الشيعة وعند أكثر غير الشيعة أيضا. يبقى هذه الأوقات الثلاثة ما هي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما المراد من دلوك الشمس؟ في كثير من كتب اللغة كالصحاح وغيره أن المراد من دلوك الشمس زوال الشمس، وورد في القاموس المحيط أن زوال الشمس يسمى دلوك الشمس لأن الناظر للشمس لقوتها يدلك عينه، يعني يفرك عينه. إذا طلعت وقت الظهر من زوال الشمس، الشمس لقوتها تقوم أنت تفرك عيونك تنعشي، فلهذا سمي دلوك. وبهذا المعنى جاءت الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، فكل الروايات وردت في تفسير الآية وفي بيان وقت صلاة الظهر أن المراد من دلوك الشمس والزوال. وهناك رأي لغوي ويذهب له جماعة من فقهاء غير الشيعة الإمامية أن المراد من دلوك الشمس هو اتجاهها نحو المغرب قريب الغروب، اصفرارها وميلها إلى الغروب، هذا معنى دلوك الشمس. فإذا كان بالمعنى الأول فمعنى بداية الوقت هو زوال الشمس، يعني بداية الوجوب، لكن وجوب سعي. وإذا كان بالمعنى الثاني يعني دلوك الشمس هو قروبها من الغروب، فمعنى هو الوقت التعييني الذي لا يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر والعصر عليه، لأنه إذا أحمرت الشمس واقتربت من الغروب عليك أن تبادر لصلاة الظهر والعصر، ما يجوزك تأخر. وأما بالنسبة إلى غسق الليل، فغسق الليل الوارد في كثير من كتب اللغة أن المراد من غسق الليل هو ظلمة الليل. بعض كتب اللغة تذكر أنها ظلمة الليل بعد الشفق، وش الشفق؟ الحمرة التي تظهر في السماء بعد غروب الشمس، بعد ما تروح الحمرة هذه تظهر النجوم ويظهر الشفق، فهذا معنى غسق الليل يعني ظلمة الليل. وبعض كتب اللغة تذكر أن المراد من غسق الليل شدة ظلمته، وهو عندما يقترب من منتصفه تشتد الظلمة، هذا ما في كتب اللغة. والموجود في أحاديثنا عن أئمة عليهم السلام أن المراد من غسق الليل هو منتصف الليل، يعني يوافق شدة ظلمة الليل وهو قريب المنتصف. فإذا على هذا لو فسرنا دلوك الشمس بالزوال وغسق الليل بمنتصف الليل، فيكون من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقت لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتكون هذه جمعت أربع صلوات. وأما قرآن الفجر فالمراد منه صلاة الفجر باتفاق، باتفاق جميع العلماء وباتفاق رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام أيضا. يبقى لماذا سميت صلاة الصبح قرآن الفجر ولماذا كانت مشهود؟ لهم عدة توجيهات. قرآن الفجر إما لأنها يكثر فيها القراءة ولهذا يستحب إطالة القراءة في صلاة الفجر، أو للإشارة إلى أن القراءة جزء من الصلاة. وسميت مشهودة إما لأن الناس قديما كانوا يستيقظون مبكر لأعمالهم ويصلوا الفجر قبل الانتشار للأعمال، فكان وقت صلاة الفجر أجمع الأوقات، وقت صلاة الظهر الناس مشغولة في أعمالهم، وقت صلاة المغرب هم الناس مشغولة تقريبا في أعمالهم أو تعبانة، لكن وقت صلاة الصبح جالس بروح للعمل وبعده ما راح للعمل فهو كان أجمع الأوقات بحسب العادة، أو مشهودا لأن تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ولهذا يكون آخر أعمال الليل وأول أعمال النهار صلاة الفجر، فتسجله الملائكة مرتين، ملائكة الليل وملائكة النهار. فملائكة الليل تسجل صلاة الصبح، فإذا كان عندهم مؤاخذات على هالعبد هذا يقولون طول الليل ما عمل عمل صالح، ترتفع المؤاخذة يقول شوف ختم ليلته بالعمل الصالح بالصلاة. وملائكة النهار إذا جول العبد شافوا أول ما افتتح عمل بالعمل الصالح قالوا خوش عبد، فصارت نظرتهم إلى طول النهار نظرة زينة، قال هذا مؤمن مقدس من الصلح قام وصلى. فإذا هذه معنى مشهودة. هذه آية أولى من آيات القرآن حول موضوع الأوقات. الآية الثانية قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة العصر والظهر. صلاة الصبح ليش طرف النهار؟ لأنها أول النهار. صلاة العصر والظهر ليش طرف النهار؟ لأن الواجب أن يصليها قبل غروب الشمس، فإذا قربت الشمس من الغروب تعين بعد ما يقدر يأخر بعد، ما في ساعة الوقت خلاص، فإذا وقت التعيين طرف النهار. وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. أنت تلاحظ في الآيتين ذكرت أوقاتا ثلاثة، أما هذه طرفي النهار وزلفا من الليل واضح، طرفي النهار هذه اثنين وزلفا من الليل هذه ثلاثة، فإذا أوقات ثلاثة. وأما الآية الأولى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فذكرت ثلاثة أوقات أيضا، دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر، ولم تذكر خمسة أوقات. فإذا الأوقات التي في القرآن ثلاثة ليست أكثر من ذلك. ونحن لا نريد أن نقول أن القرآن أتى بهذه الأوقات الثلاثة كحد السيف، لا. ليش؟ لأن عندنا كثير من الأعمال تذكر في القرآن مجملة ويأتي عن النبي أو عن أهل البيت عليهم السلام شرحها. الآن القرآن ذكر الصلاة أقم الصلاة، ما ذكر تفاصيل الصلاة، ما ذكر تفاصيل الصلاة، فهل نكتفي بأي شيء من الصلاة أو يجب علينا نعمل أعمال معينة وردت بها السنة؟ يجب. القرآن أيضا ذكر الحج، الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كم الطوف؟ كم شوط بين الصفا والمروة؟ من وين تبدأ إلى وين تنتهي؟ هذه مو مبينة في القرآن. فإذا كثير من الأشياء أساسها في القرآن لكن تفصيلها في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. فإحنا لما نذكر الآيات لا نذكرها على نحو أنه لا يجوز أن ترد أحاديث عن النبي وأهل البيت توسع فيها وتشرحها، لا مو هذا المعنى، إنما المعنى نقول هكذا معنى آخر، وهو أن نتمسك بالآية حتى تأتي رواية تشرح الآية، إذا ما وردت رواية تزيد عن الآية نتمسك بالآية. إحنا نتمسك بالآية حتى إذا وردت رواية عن النبي وعلي وآله أو عن أهل بيته تشرح الآية نأخذ بالرواية الشارحة للآية الكريمة، أما إذا لم تأتي رواية تشرح الآية فنحن والآية لا نزيد ولا ننقص. فلنأتي للروايات، هل هناك روايات زادت على الآيات أو لا توجد؟ أما بالنسبة لرواياتنا عن أهل البيت فقد ذكرت لك أنه لا توجد روايات تزيد عن هذه الآيات أبدا، بل كل روايات أهل البيت موافقة للآيات. وأما بالنسبة إلى روايات غير الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله فهي على أقسام كثيرة. بعض الروايات تجوز لك ثلاث أوقات في السفر، بعض الروايات تجوز ثلاث أوقات في الحضر وغير ذلك، وفقهاهم أيضا على خلاف في المسألة، وأنا لا أريد الاستقراء التام وإنما أريد الإشارة إلى مجموعة من الروايات التي ذكرها مسلم بن الحجاج في صحيح هذا صحيح مسلم المشهور، وكذلك تعليق واحد من العلماء المعتمدين وهو النووي على صحيح مسلم، لننظر إلى فكرة عامة حول الأحاديث حول الأوقات وحول آراء علماء غير الشيعة في هذه الأوقات. هذه الأحاديث التي نعنيها ذكرها مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين في السفر، عنده باب خاص باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من صحيح مسلم، على هذه الطبعة بشرح النووي الجزء الخامس صفحة 215. اقرأ لك بعض الاحاديث ثم اقرأ لك تعليق على مجموع الاحاديث. الحديث الاول الذي اقرأه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الموجود وسلم ما في وآله، لكن انا رايح التزم بقراءة وآله، فاذا كلمة وآله كل ما اقرأها تكون من عندي اضافة لا تنسبها الى الكتاب. اذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. اذا صلاهم سنتينهم لا خايف حتى صلاة الخوف من اعداء في معركة لا ولا في سفر ابدا. اذا هذه رواية اولى. الرواية الثانية عن سعيد بن جبير ايضا عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، يعني الرسول ليش فعل ذلك جمع بين الصلاتين، فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. لاحظ العلة أن لا يحرج أحدا، لأن بيأتينا ضمن الكلام أن بعضهم يقول الرسول ليش جمع لأنه كان مريض، أبدا يقول لك العلة لأن لا يحرج مو لأنه مريض. رواية ثالثة قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. هذه رواية الثالثة. رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 7 يعني 7 ركعات و8 يعني 8 ركعات، 8 ركعات الظهر والعصر و7 ركعات المغرب والعشاء. رواية أخرى قال مسلم صاحب الصحيح حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن خريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، يقول لابن عباس يلا اقطع خطبتك وقم صلي، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني يصدق ابن عباس، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. يقول السيد شرف الدين ما أهون الدنيا على الله أن يشك في ابن عباس ويصدق أبو هريرة؟ نفس الرواية أقراها لأن فيها زيادة بسيطة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي هو نفسه قال قال رجل لابن عباس الصلاة، نفس الظاهر الواقعة، فسكت ابن عباس، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزيادة فيها كنا نجمع يعني عادتنا، مو مرة أو مرتين، كنا نجمع يعني مثل ما تقول أنت مرة تقول رحنا بيت فلان ومرة تقول كنا نروح بيت فلان، كنا نروح بيت فلان يعني مو مرة أو مرتين، عادتنا هذه. حين هذا المقدار أكتفي بالروايات وأنقل بعد ذلك تعليق النووي شارح صحيح مسلم على هذه الروايات. أقرأ التعليق بكامله حتى يتضح الفكرة. قال النووي هذه الروايات الثابتة في مسلم، يعني في صحيح مسلم. ليش قال الثابتة؟ لأن هذه الروايات كلها صحيحة الأسانيد، والغريب أن كل الرواة الموجودين في هذه الروايات كلهم ثقات عند البخاري، ولكن البخاري لم يروي هذه الروايات، مع أن هذه الرواة الموجودين هنا كلهم من الرواة الذين روى عنهم البخاري أكثر من مرة واستقاط عند البخاري، ولكن لم ينقل البخاري هذه الروايات. قال كما تراها ابن النووي يقول هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. يقول الترمذي كل أحاديث اللي ذكرتها في كتاب الكبير السنان كلها معمول بها إلا حديثين مرويين عن ابن عباس، حديث الجمع وحديث إن الإنسان إذا شرب خمر أربع ثلاث مرات يقتل في الرابعة، إذا شرب الرابعة يقتل فيها. يقول هالحديثين هذولا أجمع العلماء على ترك الحديثين. يقول النووي قول الترمذي أنه تركوا حديث قتل شارب الخمر هذا صحيح، أما حديث ابن عباس في جمع صلاة في المدينة من غير خوف ولا مطر هذا لم يتركه العلماء، لا بل عملوا به. الآن نشوف الكلام. قال وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال للعلماء أقوال فيه، ويذكر خمسة أقوال للعلماء. وقول الأول فمنهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، يعني أن النبي جمع الصلاتين ليش؟ لأن فيه مطر. تعال النووي يقول وهذا المعنى مشهور، فلم وهذا المعنى مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، لكن وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. نفس عند ابن عباس قرينا الآن أن النبي جمع من غير خوف ولا مطر، فشلون تقول أنه جمع بسبب المطر؟ هو يقول لك من غير مطر، الراوي نفسه يقول لك من غير مطر، وانت تقوم تقول لا بالمطر، هذا ضعيف. ومنهم من تأوله تفسير الثاني أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلىها. يقول هذا ابن عباس يقول شاف النبي جمع بس ما فهم المعنى، ليه؟ يقول لأنه كان الظهر غيم، فلما صار غيم مضى شوي من الوقت صلى النبي الظهر انقشع الغيم تبين أن وقت العصر دخل، قال النبي لأصحابه لا أحد يطلع من المسجد خلنا نصلي العصر، فصار الصلاة في آخر وقت الظهر هذا الظهر، والعصر في أول وقتها صاروا متجاورين. النووي يقول هذا الجمع خلط، ليش؟ لأن الغيم لو كان مؤثر يؤثر في صلاة الظهر، أما في صلاة المغرب والعشاء شلون الغيم بعد إلى دخل في المسألة؟ ما له دخل في المسألة. والرواية ابن عباس قبل شوي اللي حكيناها عن البصرة، عن خطبته، عن خطبة ابن عباس وروحة هذا عبد الله بن شقيق، من شقيق بن عبد الله إلى أبو هريرة، هذا في الليل بعد، ما له علاقة بالمغرب والعشاء بالغيم عفوا، ما له علاقة بالغيم. قال وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. الوجه الثالث، قال ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه. يقول بعضهم فسر هذا التفسير قريب من هذا اللي انتهينا من قريب من الغيم، وهو يقول عمدا أخر صلاة الظهر إلى قريب آخر وقتها، مثلا إلى قريب يجيب في قدم بعدين صلاها كل دخل وقت صلاة العصر، فصار الجمع في صورة صورة جمع، لكن مو الجمع، لأن الجمع لازم يا وقت الأولى ووقت الثانية، هذا صلى كل واحدة في وقتها في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، فكان صورة صورة جمع لكن حقيقته ما هي حقيقة جمع. قال ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع. وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلال بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. التوجيه الرابع، ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض، لازم تحفظه أو نحو مما هو في معناه من الأعذار. يقول النووي وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي الحسين من أصحابنا. طيب لو كان عذر مرض، علماء نفس السنة علقوا على هذا، قالوا هذا مو صحيح بعد، لأنه لو كان النبي عنده مرض فليش يفرض على أصحابه اللي معاه يجمعون، كان هو يجمع بس لأنه مريض. بعد باقي أصحاب اللي في المسجد ليش يخليهم يجمعوا، لأن النبي مريض هم يجمعوا. إذا كان الجمع لعذر المرض المريض يجمع، أما اللي مو مريض مفروض ما يجمع، لكن النبي ما قال أنتوا صلوا مفرقين وأنا أجمع، لا جمع إياهم. على العموم يقول وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار. هذا المختار عند النووي، لكن في آخر الكلام بتركه بعد ثلاثة أسطر بس بتركه. وهذا هو المختار في تأويله لظاهر الحديث وفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر المرض. انتهى التوجيه الرابع. نشوف التوجيه الخامس، يقول وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. يقول نلتزم بالأحاديث أن الإنسان إذا جت وقت صلاة الظهر وعند حاجة يقدر يصلي الظهر والعصر سوا وينصرف ويروح لحاجته من غير أن يتخذه عادة، يعني ما يصير طول الحياة الشكل، لو صابته في الأسبوع مرة في الشهر مرة ما فيه مانع. يقول وهو قول ابن سيرين وأشهد من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاش الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. وش رأيك يا نووي في هذا الكلام؟ قال ويؤيده ظاهر قول ابن عباس. ما هو قول ابن عباس؟ أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، بس يجمع حتى لا يحرج أمته. هذا نص النووي في شرح مسلم في صفحة 218 و219 من الجزء الخامس. قال السيد عبد الحسين شرف الدين وقد شافهني بعض علماء غير الشيعة بعض علماء السنة أنه يفتي بينه وبين نفسه بجواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنه لا يعمل ولا يأمر الناس بالعمل بفتواه. ليش ما يأمر الناس؟ يقول خوفا من هجوم العامة عليه بأن يقولوا عنه أنه خرب الدين، أحدث في الدين شيئا جديدا وهو لا يعمل. ليش؟ لأنه يقول التفريق أحوط من الجمع ولهذا لا يعمل. طيب إذا كان أنت تقدر على التفريق، يقول السيد شرف الدين، إذا كان أنت تقدر على التفريق فكثير من الناس التفريق يؤدي بهم إلى ترك الصلاة رأسا، لأنه يشكل عليه مشقة، يروح
يجي المسجد أو بيتهم يصلي ويروح بعدين العمل ويرجع من العمل، فإذا جمعتهم صار أنشط إلى في مرة واحدة يصليهم، أما إذا فرقتهم ربما يكون التفريق مشتت لوقته فربما يكون أكثر، فإذا فتوى الناس بالجهل يكون أحوط. هذا ما أردت بيانه، ونحن يكفينا حديث أهل البيت عليهم السلام وفتواهم، وإنما ذكرنا فتوى غيرهم لئلا يستوحش الإنسان ولئلا يظن أن هذه المسألة من متفردات الشيعة الإمامية، أحاديثهم فيها خاصة أو فتاويهم فقط، لا، يتبين من التتبع أن أحاديث غيرهم فيها موجودة أيضا وفتاوى غيرهم أيضا فيها موجودة. وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.